بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، حديث اليوم إن شاء الله مع الإمام الشافعي، وقوله الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماع، هذا في كتابه القيم الرسالة، وذا الفقرة 393. قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب أي فرض الله تعالى عليكم، إذا مات أحدكم وأراد أن يترك خيرا فليترك وصية لوالديه والأقربين، وهذه الوصية تكون حقا على المتقين. والحق هنا هو الأمر اللازم الثابت، فكأن الإيصاء للوالدين والأقربين كان ذلك من اللازم أو كان ذلك من الواجب. وقال الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إفراد، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. أيضا هذا أمر بالإيصاء إلى الزوجة ما كانت في بيت زوجها. فأنزل الله تعالى ميراث الوالدين ومن ورث بعدهما ومعهما من الأقربين، وميراث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها. إذن عندنا آيتان، آية في وجوب الوصية للوالدين والأقربين، وهناك آية في وجوب الوصية لمين؟ للأزواج. طيب، بعد الآيات وجوب الوصية للوالدين والأقربين والأزواج، أنزل الله تعالى بعد هذه الآيات ميراث الوالدين ومن ورث بعدهما ومعهما من الأقربين، وميراث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها. إذا عندنا آيات في الوصية وعندنا آيات في الميراث. فكانت الآيتان اللي هما بتوع الوصية محتملتين، لأن تثبت الوصية للوالدين والأقربين والوصية للزوج والميراث مع الوصايا، لكن دول يمكن أن يفهم منهما إثبات الميراث مع الوصية. يبقى الوالدين والأقربين والزوج والزوجة يأخذهم نصيبين، نصيب الميراث ونصيب الإيه؟ الإرث. ده فهم الإرث اللي هو الوصي اللي هو الميراث، يأخذوا نصيبين، نصاب الوصية ونصاب الإيه؟ الإرث. طيب، ومحتملة بأن تكون المواريث ناسخة للوصايا، وتحتمل أيضا أن تكون آيات المواريث ناسخة لآيات الوصية. إذن عندنا احتمالان: الاحتمال الأول ألا تكون هذه الآيات ناسخة لآيات الوصية، يبقى الوالدين والأقربين والأزواج يأخذوا مع الوصية الميراث. طيب، أو أن تكون ناسخة، إذا ما يأخذوش في الوصية ولن يأخذ بالإيه؟ بالميراث. إذا هذان محتملان. قال الإمام الشافعي: فلما احتملت الآيتان ما وصفنا من الاحتمالين، كان على أهل العلم طلب الدلالة من كتاب الله، فما لم يجدوه نصا في كتاب الله طلبوه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا دلوقتي صارت آيات المواريث محتملة، أن تكون المواريث مع الوصية أو أن تكون المواريث ناسخة للوصية. إذا لابد أن نبحث في هذه المسألة في كتاب الله عز وجل. نشوف دلالة آيات المواريث هي إيه؟ هي مع الوصية ولا ناسقة للوصية؟ بحثنا فإذا نجد مثلا ننظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجدوا فما قبلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله قبلوا. يعني إن وجدنا دلالة بينت هذا الأمر في السنة فقبلناها، فنحن نقبلها، وقبولنا لهذه الدلالة في السنة قبول لكتاب الله عز وجل. ليه؟ بما افترض من طاعته، لأن الله افترض على الناس طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله كما قال ربنا سبحانه. ووجدنا أهل الفتية ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح، أي فتح مكة، لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، ولا يقتل مؤمن بكافر. خبر لا وصية الوارث هذا خبر ثبت عند الإمام الترمذي وعند الإمام أحمد والبيهقي وابن الجارود، وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. وقوله لا يقتل مؤمن بكافر هذا ثابت في الصحيح في حديث وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا ثبت لكم رسول الله؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه: والذي خلق الحبة وبرأ النسمة ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كتاب الله وفهما يؤتيه الله عبدا يفهم به القرآن. وما في هذه الصحيفة، وما في هذه الصحيفة؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام ترك كتاب الله وترك فهما يؤتيه الله تعالى عبدا من عباده يفهم به القرآن، وهذا دلالة على الفهم، فالكتاب والسنة فيهما العلم، والفهم هبة من الله عز وجل. قال وفهما يؤتيه الله، يؤتيه الله عبدا يفهم به القرآن. وما في هذه الصحيفة؟ قلت وما في هذه الصحيفة؟ تحديث أبي جحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال لا يقتل مؤمن بكافر، لا يقتل مؤمن بكافر، وعدد أمورا، كان فكاك الأسير، فكاك الأسير، وألا يقتل مؤمن بكافر، فقوله لا يقتل مؤمن بكافر هذا ثابت، ثابت في الصحيح وفي غيره. بيقول ووجدنا أهل الفتي ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، ما فيش حد عنده مال يعمل وصية، طالما إن عنده مال، طالما ترك مالا فهذا المال سيخضع للنظام الرباني في توزيعه. وهنا لفتة مهمة جدا يا إخواني بارك الله تعالى فيكم، أن هناك فارقا عظيما بين الإسلام وبين الدين الإلحادي المادي الغربي، لأن الحضارة الإسلامية هي الحضارة الوحيدة التي يعني من خصائصها ومميزاتها القضاء على حضارة غربية. الحضارة الغربية هذه حضارة تأسست على الوثنية والأنانية والحقد والكراهية، هي قامت على قمع الغير وكبته وقهره وذله، بينما الحضارة الإسلامية لم تقم على ذلك. قامت الحضارة الإسلامية على توحيد الله عز وجل، وقامت على رعاية المجتمع وعلى إعطاء الناس حقهم بعد معرفة ما يجب عليهم تجاه الله عز وجل. فمثلا في الحضارة الغربية نجد بأن الإنسان حر في التصرف في ماله، حر في التصرف في ماله، فيمكن الإنسان مثلا عنده 3 مليون جنيه، 3 مليون مثلا دولار أو جنيه استرليني أو أي عملة من عملاتهم الإجرامية، وعنده مثلا 3-4 أولاد. قبل ما يموت كان عنده كلب، يوم موصي إن مفيش حد يورثه إلا مين؟ إلا الكلب، فيعمل وصية للكلب. يبقى إن عياله ما ياخدوش من فلوس أبوه، بينما الذي يتنعم بهذه الملايين هو الإيه؟ هو الكلب، فيوصون للكلب دون أولادهم. طبعا دي مسألة موجودة. يمكن عندهم في الحضارة الغربية الفاسدة إن الإنسان يبقى عنده أولاد وبعدين يكتب الوصية لصديقه أو صديقته أو خليلته أو جاره أو ما إلى ذلك، ليحرم بذلك أولاده أو ليحرم بذلك أباه وأمه. دي غير موجودة في الإسلام. الإسلام عندك فلوس، عندك عقارات، عندك منقولات، وهتموت سيب كل حاجة زي ما هي. وإحنا عندنا في الإسلام النظام اللي إحنا هنوزع به المواريث. الأم لها نظام في الميراث وكذلك الأب. وبعدين الأم والأب بياخدوا نصيب في حال وجود الأولاد، ويتغير هذا النصيب في حالة عدم وجود الأولاد. الزوج ياخد نصيب من زوجته في حالتين، في حالة وجود الأولاد وفي حالة عدم وجود الأولاد. كذلك وجود ابن ذكر يغير مسألة الميراث تغييرا جذريا، ولو كانت الخلفة كلها بنات برضه المسألة بتؤثر في الميراث. الولد بيحجب بينما يحجب الإخوات، بينما البنات لا يحجبن. طيب هذا النظام الشامل لتوزيع مال المتوفى لا يترتب عليه ضغن، لا يترتب عليه ضغن. يعني ايه؟ لو الناس قلنا خد العشرة آلاف جنيه دول حقك في الميراث. ليه؟ لأن لك مثلا ثمن البتاع قال تعالى كذا، وأنت لك مثلا ايه 13,000، 13,000 دول هم السدس، طبعا السدس أكثر من الثمن، وده لكذا. فتوزيع الميراث وفق الشريعة الإسلامية يؤدي إلى الحفاظ على المجتمع ودفع روح العداوات، ودفع روح العداوات. بينما حجب الميراث عن المستحقين لنعطيه لكلب أو حتى الخنزير أو لصديق أو لجار، فطبعا هذا يدل على مدى ما وصلت إليه هذه الحضارة الإجرامية التي يريدون فرضها بالسلاح والقوة. مثلا صورة عجيبة جدا، يعني صورة مقارنة للحضارة الإسلامية التي تقوم على الدين، وهذه الحضارة الغربية المادية الإلحادية القائمة على عبادة الشهوات والجنس والنساء. مثل هذه الصورة، إن الابن أو البنت أول ما توصل سن 16 سنة خلاص لا سلطان لولي عليه أو عليها، خلاص أبوي أم زقه في الشارع، ها يلا زق عجلك وشوف طريقك بقى. طبعا الابن بينزل أو البنت تنزل في الحياة حياة طحونة فيها الكذابين والأفاقين، فيها الانتهزيين، فيها الاستغلاليين، فيها الجشعين، فيها المنافقين، فيها سبحان الله. ينزلوا هذه الحياة بكل ما فيها. فيبدأ هؤلاء القوم أو الشباب الصغير ده يبدأ يمارس الحياة في هذا السن من غير توجيه، من غير إرشاد، من غير رعاية، من غير رعاية. فربما تاجرت البنت في شرفها كي تحصل قوت يومها، هتموت من الجوع فتعمل ايه؟ تتاجر في شرفها. وهناك عندهم شوارع وعندهم هناك محلات، هذه الشوارع والمحلات تقف امامها البنات في صورة تدعو الرجال الى يعني الى الإثارة ونحو من ذلك. دول معروفين هم بنات البغار. ايه اللي بيترتب على ذلك؟ بيترتب على ذلك ان ابوه او ابوها لما يكبر في السن او يمرض، ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ بيروح دار المسنين او دور العجزة او الملاجئ او ما الى ذلك. الدولة تعمل بقى هناك مباني لاستقبال مين؟ كبار السن والعجزة والمرضى. طب أين أبناؤهم؟ أين أبناؤهم؟ يصارعون أمواج الحياة، يصارعون أمواج الحياة. وأحيانا يدفن الأب أو الأم دون أن يعرف الابن أو البنت، وبعد 3-4-5 سنين 8 سنين ممكن يفتكر أن له أب مرمي هناك في دور رعاية المسنين، يروح يسأل عليه فيقولوا له أنه مات بقاله 3 سنين. عادي جدا، لا يتأسف ولا يحزن، لا يتأسف ولا يحزن، يرجع تاني وخلاص تأتي المسألة. وما فعله أبوه معه يفعله مع مين؟ مع أولاده. يطلع المجتمع مجتمع مفكك غليظ، ليس فيه تواصي، ليس فيه حب، ليس فيه تعاون على البر والتقوى، فيه الأنانية، فيه الأنانية. كل واحد لا يعرف الإحسان ولا يعرف المعروف، لا إحسان ولا معروف. يقول لك أنا راجل عملي، يسموه راجل عملي. يبقى الاثنين أصدقاء، أصدقاء جدا، واحد معه فلوس والتاني فلوسه وقعت، والاثنين رايحين عشان ياكلوا، إيه اللي يحصل؟ اللي فلوسه وقعت خلاص يموت من الجوع، ولا التاني يسأل فيه، بينما التاني يجيب اللحم وياكل ويشرب، وصاحبه ينظر إليه دون إنه يقول له اتفضل أو يعزم عليه أو نحبه من ذلك. دي عندهم حضارة قائمة على المادية والأنانية والشهوانية وحب المال وحب الجنس واتباع الهوى ما إلى ذلك. أما عندنا بقى في الحضارة الإسلامية حدث ولا حرج. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. شوف الإسلام بقى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا سلام. فالحمد لله إن ربنا عز وجل يعني جعلنا مسلمين ومن علينا بنعمة الإسلام. احنا لو عدنا نعدد جوانب الفضل والنورانيات الموجودة في حضارة الإسلام يعني نحتاج إلى مجالس ومجالس. فهذه الآية أمرت المكلفين من المسلمين أن يحسنوا إلى آبائهم، وكلمة الأب بتشمل الرجل وزوجته. الإحسان إلى آبائهم قولا وفعلا، قولا وفعلا. طب القول يقول إيه بقى؟ يقول: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. طيب فعلا يعمل إيه؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الطائر لما بيطير يفرد جنايحه، يفرد جنايحه. طيب لما الطائر ينزل يقوم لابس ايه؟ جنايحه. سبحان الله. فالطائر عندما ينزل ينزل يخفض جناحيه، وعندما يطير يبسط جناحيه. فامر الله تعالى الانسان ان يفرض جناحيه على والديه. دي فيها معنى الدفء، معنى الدفء، معنى الذل للوالدين. تبوس ايدهم، تحضنهم، تكون خدام عندهم، تمسح رجليهم والجزمه بتاعتهم وتسيق بيتهم وتكنس بيتهم وتنشر هدومهم وتشتغلهم على كتافك وتودهم للدكتور. الله سبحان الله. واخفض لهما وبعدين جناح الذل، جناح الذل. يبقى لو ان فيك نوع من كبر لابد ان تترك الكبر على اعتاب والديك لتكون دليلا بين يديهما. ده الشريعه الاسلاميه التي تقوم عليها الحضاره الاسلاميه. فانظر الى هذه المواقف المتفرقه. الاب لما يكبر في السن يروح فين؟ نرميه في دور مسنين؟ لا، يروح يعيش عند اولاده، عند بنته او عند ابنه، ايهما يحب. طيب لما يعيش عند ابنه او بنته ايه اللي يحصل؟ تلاقي الابن كل يوم الصبح يخبط على والده: السلام عليكم يا حاج. يوم بيسيره، واخد بالك ازاي؟ وادعي لنا يا حاج وما الى ذلك. او لو كانت الست يبوس ايدها وادعي لنا وبتاع وما الى ذلك. روح يا ابن ربنا يوفقك ويصلح حالك ويكرمك وما الى ذلك. يجي من الشغل قبل ان يذهب الى زوجته واولاده يذهب الى من؟ الى امه او الى ابيه. بقى زوجته زوجه صالحه تعينه على ذلك. أول ما خبط عليه: أنت رحت الأول للحجة؟ لا ما رحتلهاش. لا معلش، قبل ما تخش البيت فوت الأول على الحجة. يا سلام، خد بالك إزاي؟ أو مثلا تهين للحاجة مثلا نصيبها في الأكل، حاجة ريد تزور أختها أو ما إلى ذلك، ثم عين لها نصيب في الغداء مثلا، تيجي من عند أختها، طب يا حاجة أنت ما حضرتيش الغداء معانا ولا نصيبك في الغداء. يا سلام، زوجة ما شاء الله مش زوجتها هذه الأيام اللي هي كل همها تقطع الرجل عن إيه؟ عن أهله. طبعا دي مسألة خطرة جدا. الزوجة التي تريد أن تعمر مع زوجها هي التي تدفع زوجها إلى أهله، تدفع زوجها إلى أهله وتأمره وتحثه على الإحسان إلى أقاربه. دي الزوج يحبها ويعشش معاها ويحترمها ويسمع كلامها، وهي حتى لو زي الغراب بتكون في عينه ما شاء الله كأنها قمر. لماذا؟ لحسن أخلاقها وصنيعها. الشاهد من ذلك أن ديننا بفضل الله عز وجل فيه من الخير ما فيه، والإشكال ليس في الإسلام ولكن الإشكال في المسلمين الذين لا يعرفون قيمة دينهم، لا يعرفون قيمة دينهم. يعني نحن عايشين مسلمين لكن لا نعرف قيمة هذا الدين. متى نعرفه؟ إذا قارناه بغيره من الملل، أو إذا قارنا الحضارة الإسلامية بغيرها من الحضارات الأرضية الفاسدة المنحرفة. يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: ووجدنا أهل الفتية ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمواز من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال عام الفتح لا وصية لوارث ولا يقتل مؤمن بكافر. يا سلام، ولا يقتل مؤمن بكافر. إذا لا يجوز شرعا إن احنا نسلم واحد مسلم للكفرة كي يقتلوه. والأمر عجيب جدا، مسألة يعني تثير الإنسان أيام إثارة، أن أمريكا قاتلها الله وعملها بما تستحق من العقاب الاقتصادي والصحي والاجتماعي والعسكري. هذه الدولة الإجرامية تخطف الناس من ديارهم وترحلهم إلى أمريكا لتحاكمهم وفق قوانينها الأمريكية. كما بيحصل، هجمت على العراق وخطفت ناس عراقيين وادتهم للعراق تحكمهم بالقوانين الامريكيه، تخطفهم بلادهم. خطفت ناس من افغانستان وادتهم حتى تحاكمهم بالقوانين الامريكيه. المدمر او السفينه او الباخره الكينو لارو دي ايطاليه، كان عليها راجل عجوز امريكي، طلع بعض الفلسطينيين بيحسبوا فيها بعض الامريكان الجوازيز. المهم اشتبكوا مع هذا الرجل وقتلوه، وحصلت أزمة كبيرة جدا في سبب هذا الأمر. هذا في التأمينات، وتم تسوية هذا الأمر إن هم يطلعوا برا مصر. أمريكا حددت موعد إقلاع الطائرة المصرية اللي عليها الفلسطينيين دول اللي هم عملوا حادثة هذه السفينة، وتم خطف الطائرة. الطائرات الأمريكية طلعت من حملة الطائرات في البحر المتوسط، وكانت الطائرة متوجهة من مصر إلى تونس، وتم خطف الطائرة بكل ركابها، ونزلت الطائرة في جزيرة قبرص، وتم القبض على الفلسطينيين، وتم ترحيلهم إلى أمريكا، وحكموا بالقانون الأمريكي، وحكم عليهم بالسجن مدى الحياة. سبحان الله، خطف قرصنة، يخطف الناس من ديارهم وبلادهم ويحكموهم وفق القانون الامريكي. ليه؟ لانهم قتلوا امريكي او ما الى ذلك. طيب، الذين سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا يجوز لنا ان نطالب بمحاكمتهم في ديارنا وفق الشريعه الاسلاميه؟ لا يجوز ولا يجوز؟ اشمعنى ان هم يخطفوا المسلمين ويحكموهم في بلاد الكفر وفق القانون الكافر؟ لانهم ايه؟ لانهم يمثلون خطرا على الامن الامريكي. طب الذين يستهزئون برسول الله او يسبون الاسلام او يتآمرون على الاسلام، اليس من حق المسلمين ان يطالبوهم او ان يطالبوا بالقبض عليهم كي يحاكموا في ديار الاسلام بالشريعه الاسلاميه؟ يعني الذين رسموا رسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء ما في حاجة اسمها اعتذار، هؤلاء جزاؤهم القتل أن يقتلوا، يعني ما فيش حاجة دون القتل. لو حتى الشعوب الأوروبية كلها فردا فردا اجتمعوا على الاعتذار هذا لا يكفي، هذا لا يكفي أبدا، وذلك حماية لمقام رسولنا صلى الله عليه وسلم. لكن أين الدولة الإسلامية الفذية القوية التي تثأر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هناك بعض الناس قال لك كده كويس كمان كده حلوة أولاد أو كده، احنا قاطعناهم وعملنا مظاهرات وسمحنا لكم بالمظاهرات وسمحنا لكم بالكلام زي ما انتم عاوزين، كفاية بقى المسألة طولت بقى كده كفاية. بعض المسؤولين كفاية كده، هي ايه القصة بقى؟ ما كفاية. ويجي مسؤول ديني كبير يعني يرأس مؤسسة دينية ينبغي أن تكون محترمة يقول لا ينبغي لهم أن يقعوا في الأموات، أن يقعوا في الأموات يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات فعيب يعني تشتموا الأموات. شوف التصريح التافه الساذج الذي يدل على يعني سطحية شديدة، عجيب جدا سبحان الله. والبعض الآخر يقول لا ده احنا نروح نسافر إلى الدنمارك ونعمل مؤتمر، خد بالك ازاي؟ هذا المؤتمر لنناقش فيه هذه القضية بهدوء. يا سلام بهدوء، دي مسألة خطيرة جدا يا اخوان. وتيجي بعض ال 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 الجرائد تولع نار يقول لك ان المشكلة دلوقتي اصبحت بين الداعية الشاب وبين الشيخ العجوز، الشيخ العجوز اللي هو اسمه القرضاوي والداعية الشاب اللي هو عمرو الخالد. عمرو الخالد يا اخوان المسألة بسيطة واحنا بقينا احنا نستثمرها بطريقة حسنة، نروح عندهم ونكلمهم عن الإسلام ونبين لهم حقائق النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى الهدوء كده كده اهو. بينما الشيخ سبحانه وتعالى قال لا ده مقام صلى الله عليه وسلم ولابد نقف وقفه ونعمله ما إلى ذلك. يبقى الشيخ العجوز عاوز يولع نار والداعية الشاب ده هو اللي بيمثل الإسلام العصري، بيمثل روح الشباب، بيمثل القطاع العريض من المسلمين وما إلى ذلك. من الذي جعله ممثلا لأمة الإسلام؟ هذا الرجل. من الذي جعله ممثلا لأمة الإسلام؟ إنه يتكلم باسم المسلمين ونعمل مؤتمر ونحاول فيه ويبقى عندنا هدوء وحوار هادئ مع سب النبي صلى الله عليه وسلم، ينفع الكلام ده؟ طبعا هذا الكلام يا اخواننا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا. فينبغي يعني او من حق صلى الله عليه وسلم على المسلمين انهم اذا كانت لهم دوله قويه فتيه ان يطالبوا بمن سب رسول الله ايا ما كان مكانه في العالم. ممكن المخابرات الاسلاميه تروح تقبض عليه، ممكن عمليه عسكريه خاصه محدوده تقوم هجمه عليه في بيته وشايله هيله بيله وحطه في صندوق مغلق، واخد بالك ازاي؟ وتجيبه دير الاسلام، ايوه قرصنه مفيش مشكله. هذا كله من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ احنا لو قلنا مين يا اخوانا اللي يروح يجيب الكلب السب دهوت من ودانه هتلاقي على طول فدية الاسلام، انا طيب نعمل عمليه خاصه، طيب نعمل كذا كذا، روحوا اخطفوا الواد دهوت وهاتوه بقى ونحكم في دير المسلمين، نعمل محاكمة إسلامية ونبين للعالم كله بأن جزاء من سب النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل، مش اعتذارات إن إحنا المشكلة إن ما كناش نقصد الإيذاء والسب، إحنا عاوزين نبين جماد الفن التشكيلي وندي مساحة محورية ونعمل نوع من الحوار الحضاري. طبعا كان ده كله كلام يعني لا يجوز ولا ينفع، وإنما يقبله من كان في دينه رقة وهوابة. طيب يبقى أهل العلم وغيرهم لا يختلفون في أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عام الفتح لا وصية لوارث ولا يقتل مؤمن بكافر. دم المؤمن ده دم غالي، دم غالي، لا يقتل هذا المؤمن بكافر أبدا أبدا. ويؤثر له تعالى من حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي، يعني يؤثرون هذا الحديث على الأخبار التي تناقلها أهل المغازي. فكان هذا أي هذا الأثر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ونقله عنه أهل العلم بالمغازي جماعة عن جماعة، فكان هذا نقل عامة عن عامة، وكان أقوى في بعض الأمر أي في الدلالة من نقل واحد عن واحد، مما لا شك إن نقل الجماعة عن الجماعة وفي الدلالة وإفادة المقصود أقوى من نقل الواحد عن الواحد. هذا يسمونه بخبر الواحد، والأول يسمونه بخبر الكافة، سواء هذه الكافة خبر مستفيض مشهور أو كان هذا الخبر خبرا متواترا. حتى في تعريف التواتر يقولون ما نقله جمع عن جمع تحول العادة تواطؤهم على الكذب، فنقل الجماعة عن الجماعة أقوى من نقل الواحد عن الواحد، وإن كان نقل الواحد أيضا يفيد ويثبت الحكمة، يفيد ويثبت الحكمة، وما زال النبي عليه الصلاة والسلام يرسل القراء فردانا وجماعات يعلموا الناس الدين ويبين لهم مقاصد الشريعة. طيب، قال وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته أهل الحديث، فيه أن بعض رجاله مجهولون فرويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا. انظر لهذه العبارة الذكية، بيقول في عندنا حاجتين. الحاجة الأولانية فيه أن هذا الحديث اللي هو ذكره لا وصية الوارد، هذا الحديث رواه بعض الشاميين ولكن في إسناده مجهولون، في إسناده مجهولون، بينما هذا الحديث وصل إلى الإمام الشافعي بطريق منقطعة. إذا هذا الحديث عند الإمام الشافعي لا يثبت هذا الحديث عند الإمام الشافعي، لأنه أتى من طريقين، طريق الشاميين وفي إسناده مجهولون، والطريق الذي وصل إليه وفي إسناده انقطاع، والانقطاع هو سقوط راوي أكثر في جزء من أجزاء السند. وإنما قبلناه مع ضعف هذا الأثر، وقلت لكم إن هذا الأثر، ودي مسألة مهمة جدا، الإمام الشافعي وصل الأثر إليه من طريقين كلاهما ضعيف، طريق الشاميين والطريق الذي وصل إليه. لا يعني ضعف هذا الأثر عند الإمام الشافعي أن يكون الأثر ضعيفا مطلقا، ليه؟ لأن هذا الأثر ثبت من طرق غير هذه الطرق، أخرجها الإمام الترمذي كما قلت لكم والإمام أحمد وابن الجارود والبيهقي، وإسنادها صحيح، وإسنادها صحيح، بل إن بعض هذا الحديث مخرج في الصحيح وفي غيره. إذا يمكن للعالم الفاضل أن يصل إليه الحديث من طريق ضعيفة فلا يقبل هذا الحديث، فلا يقبل هذا الحديث، ودي من أسباب مخالفة بعض الأئمة للأحاديث الصحيحة. إذا السؤال ما سبب مخالفة بعض الأئمة للأحاديث الصحيحة؟ الجواب أن هذا الحديث الصحيح ورد إليه من طريق غير إيه؟ غير صحيح، فلم يقبلوه. ولذلك الشافعي وإخوان من الأئمة رضي الله تعالى عنهم جميعا وجزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء، قولهم إذا صح الحديث فهو مذهبي. ومع ضعف هذا الحديث قال الإمام الشافعي وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أهل المغازي، من أهل المغازي كلهم جماعة جماعة نقلوا هذا الأثر الضعيف. ودي مسألة خطيرة جدا في مسألة السيرة، أن الخبر إذا كان ضعيفا ولكن تناقله أهل السيرة هل يمكن أن يعتد به؟ عند الإمام الشافعي له وجه في هذه المسألة. قال الإمام الشافعي وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أهل المغازي، أهل السير زي الواقدي وغيره، من نقل أهل المغازي وإجماع العامة عليه، ولكن المقصود هنا بأهل المغازي زي الزهري وعمر بن الزبير وغيرهم. وإجماع العامة عليه، وإن كنا قد ذكرنا الحديث فيه واعتمدنا على حديث أهل المغازي عاما وإجماع الناس، يعني طالما إن هذا الأثر ضعيف عند أهل المغازي ولكن تناقلوه وقبله الناس وأجمعوا عليه، فيمكن أن يمشى هذا الأثر عند الإمام الشافعي. ودي المسألة بكثير نقطة الاحتجاج بالحديث الضعيف، هل الإجماع على حديث ضعيف؟ دي مسألة تحتاج إلى بحث وتحتاج إلى نظر، لأن عندنا بعض الأحاديث الضعيفة الإجماع على العمل بها، الإجماع على العمل بها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، هذا الحديث لا يصح، ولكن الإجماع على العمل به. وهنا ينبغي أن تدرس مسألة ضوابط الإجماع على العمل بالحديث الضعيف، هل مطلقا ولا لها ضوابط؟ والله تعالى أعلى وأعلم أن فيها ضوابط. من هذه الضوابط أن هناك شواهد صحيحة تدل على الحكم الموجود في هذا الحديث الضعيف، يعني مثلا عندنا حديث بئر بضاع، هذا حديث صحيح ويشهد لمعنى حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهذا الحديث سبق أن شرحته في مجلس طويل إذا بلغ الماء قلتين، وذكرت لكم منذ سنين أن العلماء اختلفوا في تصحيح وتضعيف هذا الحديث، ولعل الراجح أن هذا الحديث صحيح، أن هذا الحديث صحيح، والعلائي له جزء في تصحيح هذا الحديث، وشيخ إسحاق حفظه الله له كتيب في تصحيح هذا الحديث. فأول ضابط من هذه الضوابط أن تكون هناك شواهد صحيحة تدل على الحكم الموجود في هذا الحديث الضعيف، هذا أول حاجة. الحاجة الثانية أن يكون هذا الحكم الموجود في هذا الحديث مما قبلته العامة، يعني قبله أهل العلم فلم يطعن فيه أحد، باستثناء هذين الضابطين يكون الحديث في مسألة العمل به فيه نظر، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الإمام الشافعي أخبرنا سفيان وابن عيينة عن سليمان الأحول عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وصية الوارث، هذا الطريق اللي وصل عند الإمام الشافعي، هذا الطريق لا وصية الوارث عند الإمام الشافعي، آخر مين؟ مجاهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين مجاهد ورسول الله صلى الله عليه وسلم أزمان تندق دونها الأعناق، يعني مجاهد لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا هذا الحديث فيه سقط، فيه انقطاع، عشان الإمام الشافعي قال ورويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا أهو عن سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، فاستدللنا بما وصفت من نقل عامة أهل المغازي عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا وصية لوارث على أن المواريث ناسخة للوصية للوالدين والزوجة مع الخبر المنقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع العامة على القول به. قلت بأن هذا الخبر ليس منقطعا بل إنه موصول عند غير الإمام الشافعي كأحمد والترمذي وابن الجارود والبيهقي، والحديث صحيح كما نص على ذلك أهل العلم، ولكن هذا مبلغ الإمام الشافعي من هذا الحديث أن الحديث منقطع، ومع انقطاعه جعله ناسخا لآيات الايه؟ جعل هذا الحديث موجها نسخ آيات المواريث لآيات الايه؟ الوصية. إذا هذا الحديث موجه دلالة نسخ آيات المواريث لآيات الوصية. وكذلك قال أهل العامة: إن الوصية للأقربين منسوخة زائل فرضها. مش الوصية كانت واجب الأول؟ كانت واجب الأول في قول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. ومن الألفاظ الدالة على الفرضية والوجوب لفظ إيه؟ كتب أو كتب. لفظ كتب أو كتب كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا كتب عليكم الصيام يعني إيه؟ يعني قلنا ها فرض عليكم الصيام. إذا كانت الوصية واجبة ثم بعد ذلك أتت آيات المواريث وما كناش عارفين يا ترى آيات المواريث نجمعها مع آيات الوصية ولا آيات المواريث تنسخ آيات الوصية؟ فأتى ذلك الخبر وأتى الإجماع يدل على أن آيات المواريث تنسخ آيات الوصية. وسيأتي الآن أن الإمام الشافعي يذكر بعض النصوص التي تبين أنه لا وصية لوارث. ده هناك شواهد تانية صحيحة تدل على أنه لا وصية لوارث. سيأتي الإمام الشافعي بشواهد صحيحة تؤنس لهذا الحديث الضعيف عنده. معايا قلنا ولا لو خلقت مني؟ معايا ولا شرحته؟ من تاني جملة الأخيرة دي. الآن سيأتي الإمام الشافعي عليه رحمة الله بنصوص صحيحة تؤنس يعني إيه؟ تشهد وتقوي هذا أو المعنى الموجود في هذا الحديث الضعيف. ولكن سأذكر نقلا عن طاووس ثم بعد ذلك يذكر هذه الشواهد. إلا أن طاووسا هذا بالعراق، إلا أن طاووسا وقليلا معه قالوا: نسخت الوصية للوالدين وثبتت للقرابة غير الوارثين، فمن أوصى لغير قرابة لم يجز. ودي اللي ممكن أنه يسمى دلوقتي إيه؟ الوصية الواجبة. ماشي أيه؟ وثبتت للقرابة غير الوارثين اللي هي الوصية، فمن أوصى لغير قرابة لم يجز. يعني من أوصى لغير قرابة لها ورث. يعني افترضنا مثلا واحد ليس له ولد ذكر، إذا إخواته يورثوا من ماله، إخواته يورثوا من ماله، ما يجيش يعمل وصية مثلا بالثلث أو النص لأخوه، لأن أصلا أخوه هيورث منين؟ من المال بتاعه. فلا نجمع له بين الميراث وبين الايه؟ وبين الإرث. لا نجمع له بين الميراث وبين الإرث. لا نجمع له بين الميراث وبين الايه؟ الوصية. نعم. فلما احتملت الآية ما ذهب إليه الطاووس، احتملت الآية ما ذهب إليه الطاووس اللي هي ايه؟ في قول الله عز وجل وهي الآية الثانية: والذين يتوفون منكم ويذرون. لا، الآية الأولانية يقول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. فالطاووس بيقول بأنه يجوز الوصية للأقربين الذين لا إرث لهم، الذين لا إرث لهم. طب لو أن لهم إرث يبقى ليست لهم إيه؟ وصية. ده كلام الإمام طاووس. فلما احتملت الآية ما ذهب إليه طاووس هذا كلام من أن الوصية للقرابة ثابتة، إذ لم يكن في خبر أهل العلم بالمغازي إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية الوارث، وجب عندنا على أهل العلم طلب الدلالة على خلاف ما قال طاووس أو موافقته. الآن طاووس ده هو يقبل ولا يرد؟ طيب إذا لابد أن احنا نشوف في السنة، هل هناك في السنة ما يدل على ما قاله طاووس فنؤيده، ولا السنة على ما قاله طاووس فنرده؟ فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في ستة مملوكين، أي ستة عبيد، كانوا لرجل لا مال له غيرهم فأعتقهم عند الموت، فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين وأرق أربعة. هذا الحديث موجود عند الإمام أحمد وإسناده لا ينزل عن الحسن. أخبرنا بذلك عبد الوهاب، أخبرنا بذلك ابن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب وهو السختياني، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران ابن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو هذا الحديث، أن رجلا مات له ستة أعبد فلما قدم كي يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أنه أعتقهم جميعا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو علمت أنفا ما صليت عليه، لو علمت أنفا ما صليت عليه. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل لم يكن يملك إلا هذا إلا هذا المال. ولذلك الفقهاء قالوا بأن الوصية إذا كانت مجحفة، إذا كانت مجحفة للمال لم توجه للوصي. الرجل دوت لا عنده لا نخل ولا فلوس ولا أي حاجة، لا يملك من الدنيا إلا إيه؟ إلا ست عبيد، فأوصى بعتقهم قبل أن يموت. طيب ومات الرجل، لو أعتقه لم يتبقى لورثته شيء، شبه لو أعتقه لا يتبقى لورثته شيء، إذن هذا الرجل يريد الإضرار بمين؟ بورثته، حتى لو كانت نيته حسنة. لا يجوز أن تكون الوصية مجتزة وآخذة المال. ولذلك جاء الحديث، حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده في مكة فقال وكان مريضا، فقال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس لي إلا ابنة واحدة، أتصدق بمالي كله؟ قال لا. قال بنصفه؟ قال لا. قال بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير. طب إيه الأقل من الثلث؟ الربع. إذا يجوز الإنسان بالكثير يوصي بالثلث، والأوفق أن يوصي بالإيه؟ بالربع، لأن الإنسان قال وثلث إيه؟ كثير، فدل ذلك على مشروعية الإيصاء بما دون الثلث، على مشروعية الإيصاء بما دون إيه؟ الثلث. فمن أوصى بالثلث جاز، ومن أوصى بالربع أو بالثمن أو السدس بينهما فهذا كله له حسن، والله تعالى أعلم وأعلم. وأشد من ذلك من أراد بالوصية الإضرار بالورثة، الإضرار بالورثة ده لقوا شرعا. واحد يقول أنا مريض وأولادي مثلا لم يهتموا بي ولم يقوموا على رعايتي، بينما قال ما على رعايتي صديقي أو جاري أو ما إلى ذلك، يبقى أولادي أحرمهم من الميراث، ده لقوا شرعا. جارك صديقك ده، جارك وصديقك يمكن أن تجعل له نصيبا من مالك وتوصي بذلك، إذا أنا مت أعطوا لفلان مثلا مبلغ كذا أو كذا، لكن أن أنت تنهك مالك حتى تحرم به ورثتك هذا لا يجوز. ليه يا أخوانا؟ لأنه بالموت يصير هذا المال مملوكا لغيره. سبحان الله، شوف انت في الدنيا دي تقعد تهبر وتجري وتدور وتجمع الفلوس، وقبل ما تنام تحد بقى الفلوس كم ألف جبتهم النهارده، يعني ما ينفعش، عاوزين بقى ايه نزود المساله دي شويه، بكره دي احاول اجري حبتين عشان ايه عاوز اخد الشهر ده ادبقهم اخليهم 50,000، خد بالك، وادخل فيهم في سبوبه مش عارف ايه، دماغه كلها في الفلوس. لو اجاب الموت في اي لحظه ان هذا المال كله ينخلع عنه ويبقى ملك مين؟ الورثة. سبحان الملك، سبحان الملك، هذا ما كله يبقى الورثة ويخرج من الدنيا ليس بشيء. ولذلك يا إخواني المال إذا أنفقت منه كنت مالكا له. المال إذا أنفقت منه كنت إيه؟ مالكا له. أما إذا ظننت به كان مالكا لك. إذا المال ده هو لو أنت مدرسيه ما بيطلعوش يبقى أنت عبد المال. عبد المال انفق انفق ينفق عليك. طالما عندك تحبوحة انفق ربنا ينفق عليك. لأن لا يمكن أبدا أن رب الجليل المطلع على عباده يراك تفرد كرب المكروبين ثم يتركك. لا يمكن أبدا. فالمال من الله وأنت ملك الله. فأنت تتصرف مش ملكك في الحقيقة. تتصرف ملك ربنا عز وجل. فالله جل ينظر ماذا أنت صانع بهذا المال. عجيب جدا أحد زملائي أستاذ كبير في الجامعة وزميل لنا في الكلية صحته ما شاء الله. سلم عليه إيده تفعص صحة ما شاء الله. لا قوة إلا بالله ما شاء الله. قوة إلا بالله. ومطلع العربية بتاعته من الضفة عشان يركب وياخد مراته وعياله ويسافر. شعر إن مش قادر ياخد نفسه. دخل دير العمارة عنده فقال له مش قادر ياخد نفسه. ودوه الطوارئ يدوب مات على طول. الله ايه المسألة دي؟ نسأل تعالى حسن الخاتمة. كان رجل فاضل وحقيقة يعني كان رجل من أهل القرآن كمحب القرآن. وهذا رجل كان رأى رؤيا إن شيخ اللي حفظ القرآن أخذ بإيده ومشى معاه. واخد بالك ازاي؟ فطبعا أنا لم أعولها له لكن أنا كنت في داخلي كنت أشعر إن هذا الرجل أجله سيقترب. لكن سبحان الله كنت أظن مثلا هيبقى حاجة مروعة يعني. واخد بالك؟ ولكن ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نسأل الله تعالى حسن الختام. يبقى أنت أيها الرجل مالك ينبغي أن تكون مالكه. مالكه ازاي؟ اصرف وانفق حتى لو معك حاجة بسيطة اشتغل وما إلى ذلك. الحقيقة أنا كل ما أمشي في مكان بتلاقي أخ بيجتهد لتحصيل الرزق بحبه ولو قادر أبوس إيديه أبوس إيديه والله العظيم. يعني دون ذكر أحد أخ يعني جزاه الله خيرا وربنا يرفع من شأنه يا رب ويرزقه رزقا واسعا مباركا. يجيب عربية الموسم موسم مثلا إيه يوسفان شوية يوسفان ده عربية وبيعها. موسم مثلا فول حلال شوية فول حلال وبيعها. رزق بيطلب رزقه. هذا يعني أشد بركة وأكثر نفعا للإسلام والمسلمين من هذا الرجل الذي لا يصنع شيئا. هل عمل أحدكم إلى حبل فأخذه واحتطب حطبا ثم باعه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه؟ هذا كلام من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مش عاوزين حد يقف. الكل شغال والله مستعان. إذا لا أريد من إخواني أن يكونوا عبدة المال بل أن يكون المال خادما لهم. انفق ينفق عليك. والحديث اللهم أعط موفقا إيه؟ خلفا. ها؟ وأعط ممسكا إيه؟ تلفا. وهكذا. طيب قال الإمام الشافعي والذي أعتقهم رجل من العرب. والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم. يعني العربي لا يرق عربيا. العربي لا يرق عربيا ده في الإسلام. وإنما الرقيق في الإسلام من غير إيه؟ من غير العرب. وإنما الرقيق في الإسلام من غير العرب. فأجاز النبي لهم الوصية. يبقى أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الوصية لغير الإيه؟ الأقربين. مش هذا الرجل صلى الله عليه وسلم لما قارع بين الستة ضرب على اثنين أعتق اثنين وضرب على أربعة إيه؟ الرق. يعني جعلهم على حالهم. فنتاج أعتق دول ما هم استفادوا من هذه الوصية. الوصية تكون إيه؟ لغير الأقربين. فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين لأنهم ليسوا بقرابة للمعتق. أنا هشوف بقى هنا بيناقش هنا كلام طاووس، هل الكلمة واحدة وهذا قول أخطأ فيه طاووس أو زل فيه طاووس أو جاوز فيه طاووس حد الحقيقة والصواب؟ شوف المناقشة هذه جدا، ولو كنت هذه المناقشة تعرف أن رأي طاووس ليس إيه؟ ليس بصواب. خد بالك إزاي؟ أن رأي طاووس ليس بصواب. لأن طاووس بيقول الوصية لا تكون إلى مين؟ لا تكون إلى الأقارب، أما غير الأقارب فليست لهم إيه؟ ليست لهم وصية. فلو الأقارب دولت لهم ميراث يبقى مش لهم وصية، لو ليس لو ليسوا من أهل الميراث يبقى لهم الإيه؟ لهم وصية. أما الأجانب ليسوا الأقارب ليس لهم وصية. فبنحكي بهدوء جدا، وده مثال على المناقشة العلمية الهادئة، مناقشة علمية هادئة مجال تجريح، هذا أخطأ وزل في هذه المسألة وبالراحة بالراحة خالص، امسك أعصابك كده وبالراحة. فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين لأنهم ليسوا بقرابة للمعتق. ودل ذلك دلتني برضه على ألا وصية لميت إلا في ثلث ماله. هم ست عبيد، الناس وصلت أعتق إيه؟ أعتق اثنين، الاثنين دول العشر ولا التمن ولا السدس ولا الربع ولا الثلث ولا النصف؟ الثلث. يتقسم بالمواريث الاثنين دول هم الايه؟ هم الثلث. ودل ذلك على أن وصية الميت إلا في ثلث ماله. وإيه كمان دلالة؟ ودل ذلك على أن يرد ما جاوز الثلث في الوصية، على ما جاوز الثلث في الوصية. لو أن إنسان أوصى وهذه الوصية أكثر من الثلث ترد هذه الوصية، دي دلالة ثالثة. وعلى إبطال الاستسعاء، الإنسان يسعى، يسعى لماذا؟ لكي يأخذ أكثر من نصيبه، إبطال هذا الأمر. وإثبات القسم والقرعة، جواز القرعة أن الإنسان يمدد بعض أمور ويقرع بينها، والقرعة ثابتة أيضا في غير نص كحديث عائشة في حديثة أبيك. وبطلت وصية الوالدين لأنهما وارثان، طبعا ما ينفعش أن واحد يوصي الوالدين لأن الوالدين دولت إيه؟ بيورثهم سواء له أولاد أو ليس له إيه؟ أولاد، ودي من حق الأب على الإيه؟ على الإبن. وثبت ميراثهما. ومن أوصى له الميت من قرابة غيرهم جازت الوصية إذا لم يكن وارثا، دي خلاصة البحث اللي مشافي في هذه المسألة. ومن أوصى له الميت من قرابة غيرهم جازت الوصية إذا لم يكن إيه؟ وارثا، بس يستحب اسمع وأحب إلي. تخيل ده راجل قمة الأدب والله يا إخوان، يا ريت لو نتعلم الأدب من الإمام الشافعي، قمة الأدب. وأحب إلي لو أوصى لقرابتي، شوف الكلام الجميل، وأحب إلي لو أوصى لقرابتي. ما ينفعش مثلا ابن أخوه ما بيكون متقربش وبيروح يغسل مثلا عنده فشل كله، وبيروح يغسل مثلا وحالته المادية متدهورة جدا، ويروح يوصي لواحد غريب، يبقى يوم أولى يوصي لمن؟ لقرابته، يوصي لقرابته. يبقى من أوصى له الميت من قرابة أو غيرهم جازت هذه الوصية ما لم تكن أكثر من الثلث، والأحب أن تكون الوصية لقرابته. الكلام اللي قلت ده هيكون كلام إجمالي، هنقول بقى سريع كده يعني سريع لأن ليس فيه تعليق. وفي القرآن ناسخ ومنسوخ غير هذا مفرق في مواضعه في كتاب أحكام القرآن، وإنما وصفت منه جملا يستدل بها على ما كان فيه معناها، ورأيت أنها كافية في الأصل مما سكت عنه، وأسأل الله تعالى العصمة والتوفيق، اللهم أمين. وأتبعت ما كتبت منها علم الفرائض يعني بعد ما بين بقى ديت العام والخاص والمقيد والمطلق والنسخ والمنسوخ هيبدا يتكلم بعد ذلك في علم الفرائض التي انزلها الله مفسرات وجملا وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم معها وفيها ليعلم من علم هذا من علم الكتاب الموضع الذي وضع الله به نبيه من كتابه ودينه واهل دينه. يعني المقصود ان احنا نعرف مقام النبي عليه الصلاه والسلام في الاسلام ومقام النبي صلى الله عليه وسلم من ربه ومقام النبي صلى الله عليه وسلم في القران. النبي صلى الله عليه وسلم ده مقام عالي جدا سبحان الله بجانب شافع في هذا البيت في هذا الكتاب. ويعلمون برضه ان اتباع امره طاعه الله يعني هذا الكتاب برضه عمله حتى يعلم الناس ان طاعه الرسول طاعه الله وان سنته تبع لكتاب الله فيما انزل وانها لا تخالف كتاب الله تعالى ابدا رضي الله تعالى عنك ايها الشفاعي. ويعلم من فهم هذا الكتاب من فهم الكتاب الدلاله ان البيان يكون من وجوه لا من وجه واحد يجمعها انها عند اهل العلم بينه ومشتبهه البيان وعند من يقصر علمه مختلفه البيان. يبقى الدلالات الاحكام الشرعيه او الايات المشتمله على الاحكام الشرعيه عند اهل العلم بينه ومشتبهه فهم يردون المشتبه للايه؟ للبين. اما المقصر فيظن انه ايه؟ ان هذا اضطراب او ان هذا اختلاف وليس هذا اضطراب ولا اختلاف. انتهى بذلك هذا الباب ونبدا ان شاء الله باب الفرائض التي انزل الله تعالى نصا في المجلس القادم. فالنهارده ما شاء الله يعني شدينا شده كويسه اهوت يعني. نكتفي بذلك ان شاء الله. اليوم الجمعه عشر رجال 1427 10 ميلاد مش كده برضه؟ 10 مارس والحمد لله. في اي مشاهد بس اليوم يا اخوانا؟ طيب نعم
من الثلث ترد
الوصيه،
ترد كلها ولا ترد
للثلث؟ ما زاد عن الثلث يرد. ما زاد عن الثلث يرد. اذا كان هذا زي كالعتق وغيره ما ينفعش بقى ان احنا ايه نعتق على مزاجنا، فنعمل القرعه كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو طالما ان فيه هناك وارث له ارث اذا لا يجوز ان احنا نديله من الوصيه الا اذا كان هناك سبب يقتضي زياده له في الخير ويكون ذلك بموافقه للورثه. يكون ذلك بموافقه الورثه. وفي مساله ثانيه انه يجوز لبعض الورثه ان يتركوا نصيبهم عند الحاجات او الضروره. فرضنا في اخين واحد منهم طلع الخارج وربنا فتح عليه واصبح مليونير وابوهم ساب لهم ما قيمته مثلا 60,000 جنيه ولو اخ ثاني مثلا يذوبك على قد حد يقول لا ال 60,000 جنيه دول انت 30 ولا 30 ممكن هو ايه يقول خلاص انا تركت حقي لاخي. خد بالك ويكون ذلك من باب الايه المعروف والاحسان. افترضنا في نزاع حصل بين الورث نزاع حصل بين الورث في التوزيع والنزاع ده ما هيتحلش الا لو واحد ساب حقه او بعض من حقه. فواحد يقول لا خلاص انا تركت حقي دفعا لهذا النزاع يبقى ده ايه احسن فلا باس بهذا الامر. بس يبقى كل واحد عارف اول ايه حق يبقى اعرف حقي وبعد كده ايه اتنازل عنه. ماشي؟ الوصية الواجبة معناها إن هذا الرجل أو هذه المرأة ليس لها وصية حكما، يعني ليس لها في شرع الله وصية يعني إرث. زي مثلا افترضنا واحد مثلا مات وله أولاد، وله مثلا أربع أولاد ذكور، ترك مثلا 120,000 جنيه، يبقى كل ولد من الأولاد دولته كم؟ له 30. له ابن الأربعة دول مات قبل ما الأب يموت في حياة الأب. إذا الأب مات عن 3 أولاد وأولاد ولد وأولاد إيه؟ ولد. في شرع الله إن اللي يورثوا من الثلاث أولاد، اللي يورثوا من الثلاث أولاد دول، والثلاث أولاد دول بيحجمهم أولاد الأخ، يعني بيحجمهم أولاد من؟ ولاد أخوهم، فبشار ربنا عز وجل. طيب بس العيال ديت أولاد أخويا وإحنا عاوزين نطيب خاطرهم، تاخد بالك إزاي؟ والأخ لو كان عايش كان إيه؟ كان أخذ. فربما يتطلع الأولاد لهذا الأمر، وربما يسعون، معرفة النساء إيه؟ لا يجوز هو أنا لم يشفعيه، ربما يسعون لتحصيل حق أبيهم اللي هو غير جائز شرعا، فيترتب على ذلك نفرة وتفكك وفساد وتغير في الصدور. إيه اللي يحصل؟ في الوصية الواجبة يقول خلاص إحنا سنوجب إن أو نتصور إن الأب ده إيه؟ لم يمت لسه عايش يعني، وياخدوا 30,000 لو حق مين؟ حق أبوهم لو كان عايش، وال 30,000 دول توزعوا على الأولاد دول في الذكري مثل حظ الأنثيين، بحيث لا يزيد هذا عن الثلث، لا يزيد عن الثلث. نعم. المسألة ديت أول من ذكرها والله تعالى أعلم أهل الظاهر، أهل الظاهر، والإمام ابن حزم له كلام جيد جدا في هذه المسألة. نعم. وعلى فكرة العمل في المحاكم الشرعية بالوصية الواجبة.
اسمح يا شيخ، يعني هذه الوصية الواجبة، طب لو الـ 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 الإخوان يعني الثلاثة مش موافقين على الموضوع ده، يعني يلزموا يعني؟
شرعا لا ما يقولش.
طب كيف تسمى وصية واجبة يعني؟
ما قلت هذه وصية واجبة أوجبها بعض العلماء، أوجبها بعض العلماء كابن حزم وغيرهم، ولهم في ذلك يعني مستندات، يعني لهم في ذلك مستندات شرعية، وهذه المستندات يعني فيها بعض الكلام ونزاع بين أهل العلم، كقول الله عز وجل وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، فهم إذا حضر قسمة أولي القربى، أولي القربى، فلو أولي القربى دولت إذا كانوا من أهل الميراث حتى لو لم يحضروا القسمة ستأتيهم الإيه؟ ستأتيهم حقوقهم، فدل ذلك عنهم ليسوا من أهل الإيه؟ الميراث. فإذا حضر القسمة أولي القربى ممن ليس لهم ميراث فارزقوهم، أي ارزقوهم من هذا الميراث، أي أعطوهم من هذا الميراث. طب إحنا نديهم إيه؟ قالوا نديهم في حدود الثلث، في حدود الثلث إذا كان الثلث أقل من الميراث. أخذ بالك إزاي؟ ده الكلام اللي هم ذكروا. قلت والمحاكم الشرعية على هذا الأمر تقريبا من سنة 64، تقريبا من سنة 64 جرى هذا، وهناك من تكلموا في هذه المسألة. إذا لم يوافق الورثة على إعطاء الوصية الواجبة شرعا لا يأخذون، لا يأخذون، لكن بالعرف والقضاء يأخذ. والأحب إلي أن احنا نديهم في حدود الثلث، والثلث كثير. نعم.
ليس للحق الأخرى
أوصل هو ما يعترضش على أبوه؟
يعني لو الأب اللي مات قبل ما يكون أوصل أولاده الأبوية شرعية.
لو أب أولاد ابنه
يعني. الناس اللي ليه أربع أولاد.
يعني أوصل أولاد ابنه.
هو عايش.
هو عايش. طبعا هذه مسألة جيدة. يعني هو لو أوصى له وصية شرعية جاز له ذلك. ودي بقى تعتبر صورة جميلة جدا إن الأب لما يموت ابنه يوصي لأولاد ابنه المتوفى أو لأولاد بنته المتوفى يوصي لهم في حدود الثلث وثلثه كفير. شريطة ألا يزيد هذا الثلث على قيمة الميراث لو كان هو عايش. ماشي؟ وده ضابط مهم، لأن هو لو أوصى لهم بالثلث فربما هذا الثلث ياخد نسبة كبيرة من الميراث. يعني افترضنا زوجته هتاخد من الميراث وعنده أربع أولاد ذكور وعنده مثلا بنتين، البنتين والأربع أولاد ذكور ومراته دول كلهم، لو هو ادالهم ثلث الميراث لضر هذا بمين؟ ببقية الورثة، وهو يريد إفادة هؤلاء الأولاد، فلا ينبغي أن يفيدهم لكي يضر غيرهم، فلا ضرر ولا ضرار. فيعمل إزاي؟ يديهم وصية ولكن تكون في حدود النسبة التي يأخذونها لو كان أبوهم حيا. ماشي؟ قلت ان الاصل في هذه المساله التراضي، ياخذون شرع الله ثم بعد ذلك يعطونه من اموالهم. ماشي؟ يعني الحدود، قال تعالى وتلك حدود الله. يعني ايه تلك حدود الله؟ يعني لا ينبغي ان تتعدى، اعرف الحد بتاعك وقف عنده وبعد كده انا اديك من معايا. ماشي؟ يعني انت مثلا حدك 30,000 تاخد 30,000 وانا من معايا بقى من ملك انا هديك من معايا 10,000 20,000.
توفي قاصر وترك أب وثلاث أخوات. فالقانون بتاعنا النقطة دي بيدي حق القاصر لو ورث للأب فقط.
لا غلط، الأب له ثلثان والأم لها ثلث.
لا مالوش أم، متوفي.
متوفي. هذا له وجه. ليه بقى؟ لأن هذا القاصر يرد ماله إلى الوالدين، واخد بالك ازاي؟ فيحجبان اخوته. طب احدهما توفي يعود للاخر. طيب نشوف بعض الاسئله بقى الكتابيه كده في الدين يعني وننهي. والله المستعان.
بالنسبه للرد ما فوق الثلث هل يعد وجوبا؟ وإذا رفض الذي وصي
ثاني السؤال
الوصية بأكثر من الثلث هل وجوبا أن يرد ما فوق الثلث؟ إذا وصى بأكثر من الثلث هل وجوبا أن يرد ما فوق هذا الثلث؟ وهل هناك في القضاء الآن ما يجبر الرجل الذي وصي له بأكثر من الثلث أن يرد ما فوق الثلث؟
يعني الحديث سعد وحديث الأعبد أو الستة مماليك يدل على أن هذه الوصية لا تمضى، وصية جائرة لا تجوز شرعا. فمعنى ذلك أن هي ترد، هذه وصية ترد، إذا ما زاد على ثلث يرد. ماشي؟ وإذا كان متعمدا ذلك يأثم شرعا، وذلك في غير مسلم أحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه كلاما شديدا، وقال فيه كلاما شديدا، لعل الكلام الشديد لو كنت أعلم ما صليت عليه. لعل ذلك. وطبعا صلى الله عليه وسلم كونه مش هيصلي عليه دلالة على ماذا؟ على الإنكار. زي كان صلى الله عليه وسلم إذا قدمت إليه جنازة سائل هل عليه دين؟ فإن قالوا عليه دين قال قدموه فصلوا على صاحبكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللي دي معناها معناه ان الانسان يجتهد في سد ديونه اولا باول ولا يموت وعليه دين، الا اذا ابتدره احد وقال دينه علي. ودي مساله مهمه جدا، ان واحد من المسلمين من اخواني او اقاربه اي واحد يموت يبدا يبحث عن ديون، وهما بيغسلوه يغسل الغسل وناس ايه بتبحث عن ديون. الراجل ده عليه ديون لمين ولمين ولمين ولمين؟ نكتب اسمائهم ونروح لهم. الحاج فلان يعني توفي نسال الله تعالى ان يرحمه، وعلمنا ان كان زك عنده مثلا 3000 جنيه. الفلوس ديت عند بني طالبنا اللي بقى، واخد بالك ازاي؟ الاخلاق اللي فيها التواصي والتراحم ديت ينبغي ان تكون ذائعه بيننا. فشاهد القول بان الذي يتعمد الايصاء باكثر من الثلث ربما ياثم. ماشي الحال يا اخي الحبيب، وترد هذه الوصيه.